بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولا تحت قدمه اليسرى، ولكن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقوله إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه يدل على قرب العبد المصلي من الله عز وجل، فإن المناجاة تكون من قرب والمناداة تكون من بعد. وقوله إذا صلى أي إذا هو في الصلاة، ليس معناه بعد الصلاة، إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، وسواء كان يقرأ أو كان راكعا داعيا ساجدا داعيا ذاكرا، على أي حالة من الصلوات المصلي في مناجاة، المصلي مناجي لله عز وجل. قال ابن رجب: والنجاة الحديث الخفي والنداء عكسه. وإنما خرج البخاري هذه الأحاديث في هذا الباب ليبين بذلك فضل الصلاة، وأن المصلي مناج لربه في صلاته، وتكون تلك الحالة أشرف أحوال الإنسان، حالة مناجاة. وإن كان المصلي مناجيا لربه وكان ربه قد أوجب عليه أن يناجيه كل يوم وليلة خمس مرات في خمسة أوقات، واستدعاه لمناجاته بدخول الوقت والأذان فيه، فإن الأذان يشرع في أول الوقت، فأفضل المناجين له أسرعهم إجابة لداعيه وقياما إلى مناجاته ومبادرة إليها في أول الوقت. ولهذا المعنى والله أعلم خرجه في أبواب مواقيت الصلاة. ويستدل لذلك بأن الله تعالى لما استدعى موسى عليه السلام لمناجاته وكلامه أسرع إليه، قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولى على أثرتي وعجلت إليك ربي لترضى. فدل على أن المسارعة إلى مناجاة الله توجب رضاه، وهذا دليل حسن على فضل الصلاة في أول أوقاتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن رجب عند الحديث. وفيه من الفوائد قوله: فلا يتفلن عن يمينه ولا أمامه أي قدامه، ولكن عن يساره، هذا إن لم يكن أحد عن يساره كما هو منصوص. فإن كان أحد عن يساره ليس له إلا أن يتفل في منديل، وأن التفل لا يؤثر في الصلاة عند الاحتياج. وفيه من الفوائد بيان قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فكلما تقرب العبد إلى الله عز وجل تقرب الله إليه. هذا وحديث من تفل جاءت تفلته يوم القيامة إلى القبلة، جاءت تفلته يوم القيامة بين عينيه، عام مخصوص بهذا بما في الصلاة، أي أن الحديث المذكور عام فيه النهي عن التفل إلى القبلة في الصلاة وغيرها، وهذا فيه النهي عن التفل إلى القبلة في الصلاة، فذاك أطلق وهذا قيد. وقد كره ابن مسعود رضي الله عنه التفل إلى عن اليمين في الصلاة وفي غيرها، وجماعة من السلف. وكره آخرون التفل إلى القبلة في الصلاة وفي غيرها، ولكن الأصل الإباحة ما لم يكن في صلاة، والأفضل أن يكون عن شماله لقوله: ويجعل شماله لما كان من أذى أي جهة الشمال. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبالة المسجد فحكها بعرجون، ثم طيب ذلك الموضع موضع النخامة وتغير وجهه حين رأى ذلك. وبصق أحد الأئمة إمام قومه بصق إلى القبلة فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي لكم هذا، أي ينظر غيره. والحاصل أن أدلة البصاق في المسجد كثيرة، ما هي قليلة. ولما مر بنا هذا الحديث في منتقى ابن الجارود ورأينا توسع الأقوال عليه، جعلنا تلك الأحاديث تلك الأقوال في رسالة مستقلة. أما ما ذكر في الحديث حديث أنس الأخير اعتدلوا في السجود، فالمقصود من الاعتدال أنه لا يمط ظهره أكثر ولا يقترب أكثر، ولكن يكون معتدلا، وهذا أريح للجسم وأقوى للأعضاء، وأحسن هيئة. وقوله لا يبسط ذراعيه كالكلب، أي حال سجوده لا يجعل ذراعيه هكذا في الأرض مبسوطتان، ولا يلفها إلى صدره، إذا لفها إلى صدره إلا هناك زحام ضيقة لا يستطيع المجافة، يحاول قدر المستطاع أن يجافي، يعني بحيث لا يضيق على المصلي بجانبه، وبحيث لا يفترش يديه ويخالف السنة. ماذا؟ ما هي؟ البسط خارج المسجد، خارج ما البصاق على عند المسجد عند الباب، سبب سبب القذر، يقذر يقذر ويسبب توسيخ النعالات أكثر، الحاصل أنه أذى، يحصل منه أذى، وأذى المسلم ما يجوز. تفضلوا وفقكم الله.